برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
أهلا بكم إلى حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد، أبدأها بالعناوين. ارتفاع كبير للروبل وهبوط حاد للدولار واليورو. الولايات المتحدة وبعض الدول العربية ترفع سعر الفائدة بشكل كبير. غازبروم تقرر تشغيل السيل الشمالي 2. يواصل الروبل الروسي صعوده أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، إذ هبط سعر صرف الدولار دون مستوى 66 روبلاً للمرة الأولى منذ عام 2020. أما اليورو فقد تم تداوله عند مستوى 70 روبلاً. ومن أبرز العوامل التي ساهمت بهذا الارتفاع الإجراءات التي قام بها المصرف المركزي الروسي بإلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد مصطفى. أهلا وسهلا بك دكتور في قوانين الاقتصاد.
أهلا بحضرتك.
يعني الروبل الروسي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، يعني نشهد هبوط حر للعملتين الأمريكية والأوروبية، برأيك ما الأسباب؟
كما تعلمين أن السيادة النقدية في أي دولة هي من أهم الأسس التي تحمي سيادة الدولة بشكل عام، فتلك الإجراءات الأسيبة التي أخذتها رئيسة البنك المركزي والتي جدد لها بوتين لفترة أخرى بالوسيطات النقدية التي اتخذها رئيس بوتين مخصوصا في هذه ما يسمى عقوبات غربية فرضت من دول أوروبا ومن الولايات المتحدة على روسيا لمحاولة الضغط عليها ومحاولة إذعانها، وخصوصا بعد العملية الخاصة التي شنها رئيس بوتين في أوكرانيا، كان لابد أن يكون هناك إجراءات نقدية ومالية احترازية، ولكن هذه الإجراءات لم تبدأ فقط من هذه السنة، هذه الإجراءات بدأت منذ تعديل القوانين الخاصة بالسياسات النقدية في روسيا، والتي ربما
هل تقصد إلزام المصدرين في روسيا بيع 80% من عائدات النقد الأجنبي في بورصة موسكو مثلا؟
ربما يكون هذا أحد، لا، لكن كان هناك أساليب أخرى، هو طبعا كان من ضمنها اللي هو طبعا استبدال بيع الغاز والنفط الروسي بعملة الروبل. أيضا بالنسبة للمصدرين أيضا هذه النقطة التي حدثت تكلمت عنها، أيضا محاولة عدم الإفراط في التحويلات النقدية وجعل حد أقصى للتحويل يوميا بما يساوي 10,000 دولار، أيضا جعل روبل عملة قوية. كل هذه الأمور ولكن النقطة الأهم هي طبعا تحويل أسعار النفط والغاز الروسيين بالعملة الروسية الروبل، والتي أدت إلى طبعا أولا التحايل على العقوبات بشكل لم يتوقعه الغرب، رقم واحد. رقم اثنين زيادة الطلب على الروبل سواء داخليا أو خارجيا.
طيب تتوقع أنه هذا الموضوع يستمر لفترة طويلة؟ هذا الصعود للروبل هل تتوقع أنه يستمر أم أنه هو حالة مؤقتة؟
لا، أنا أتوقع أنه هذا كان إجراء سابقا، أعتقد أنه سيستمر، لأنه كمان في حالة أخرى أنه فكرة التعامل بالعملات الوطنية مع بعض الدول، إحنا عارفين أن روسيا فتحت باب التعامل بالعملات الوطنية مع الصين ومع الهند ومع بعض الدول الخليج، ده شيء مهم للغاية. هذا جعل هناك طلبا أيضا على الروبل ورواج مع بعض الدول، لأن عارفين أن الصين يمكن أكبر الشركاء التجاريين للجانب الروسي، فجعل هناك تعامل بين الدولتين باليوان وبالروبل، فكل هذه الأمور جعلت هناك طلب على روبل، وجعلت روبل ينتعش مرة أخرى بعد أن كان وصل إلى حوالي أو نزل إلى 100%، وخصوصا مع بداية الأزمة أو هذه العملية الخاصة في أوكرانيا، حيث كان الدولار الواحد يساوي 150 روبل.
صحيح. طيب ماذا عن اليورو؟ يعني نشهد اليوم هبوط حاد لليورو غير متوقع وغير مسبوق، هل تتوقع أن اليورو يعني سيخرج من سلة العملات الأساسية؟
وفي الوقت الحالي لن يخرج، ولكن المشكلة كما تعلمين أن الاتحاد الأوروبي للأسف الشديد، نحن كنا نعتقد أن الاتحاد الأوروبي والغرب لديهم سياسات نقدية قوية بسبب، ولكن كل هذا كان فقط كما رأينا مجرد إعلام فقط، ولكن يعني هو كل هذا اجتماعات، يعني بدرجة أن هذه السيدة أورسولا فون دير لاين وهذا الشخص الآخر اللي هم يترأسون الاتحاد الأوروبي، يعني كلامهم عادي تماما عن الصحة، وأنا أعرف كيف يتم اختيار هؤلاء المسؤولين للحديث أمام شعوب أوروبية، لأنه عندما يقول سنفرض عقوبات أكثر فأكثر، وهم أكثر الدول التي تستورد النفط والغاز الروسيين وبالعملة الروسية، يعني فهذا منتهى الصمت.
يعني هل تنصح الأشخاص الذين الآن يستمعون إلينا ببيع اليورو الذي معهم مثلا خوفا من أنه لن يكون عملة ذات ملاذ آمن بالمستقبل؟
هو يختلف على حسب يعني الدولة، لأنه إذا كنا في روسيا سننصحهم بهذه النصيحة، أما إذا كنا في دولة أفريقية أو في دولة عربية لا زال هناك طلب على هذه العملة نظرا للتوجهات التي لا تزال عند البعض كبيرة مع هذه الدول وطلب على هذه العملات مثل اليورو وجوبل، ربما يكون الوضع مختلف، لكن في الدول مثل الصين أو مثل روسيا أو مثل الدول التي تتعاطى مع روسيا
مثلا دول البريكس،
الدول اللي بريكس أعتقد أنه سيكون هناك طبعاً تعاطي أكثر على الروبل وعلى اليوان، هم أعتقد أكثر عملتين سيتم الطلب عليهما، لأن اليوان أيضاً عملة قوية عالمياً منذ 2014 عندما دخلت في سلة العملات الدولية. أيضاً استكمالاً النقطة الأوروبية، معدل التضخم وخصوصاً مع زيادة الطلب على النفط والغاز الروسيين بالروبل زاد بنسبة من 8-10% سواء في أوروبا أو سواء في الولايات المتحدة، وهذا انعكس أيضا على استهلاك الطاقة وانعكس على السلع، خصوصا السلع الأساسية كالمنتجات الغذائية في أوروبا وفي أمريكا، وهذا بدور يعني هناك سمعنا عدة مقالات تتحدث عن أن بعض دول أوروبا الغربية بدأت في مواجهة بالفعل بعض انقطاعات في الكهرباء، وأيضا وجود عجز في بعض السلع الغذائية الأساسية، وكان هناك تقرير للأمم المتحدة أمس أيضا أن هناك أكثر من 40 مليون شخص يواجهون خطر الجوع بسبب هذه العملية الدائرة ونقص الواردات.
طيب دكتور دعني أنتقل معك لموضوع متعلق بهذا الموضوع، ولكن هو رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة الأساسي بمقدار 0.5 نقطة مئوية. بعد هذا الرفع أيضا مصرف الإمارات رفع سعر الأساس 50 نقطة أساس، وكذلك السعودية وأيضا إنجلترا وقطر والكويت. يعني ما تبعات هذا الموضوع على الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، يعني بما في ذلك مصر أيضا؟ اليوم مصر أعتقد هي تدرس أيضا رفع سعر الفائدة.
بالفعل كما قلت لك أن هناك الدول التي تقوم وارداتها ومنتجاتها بالدولار واليورو سيكون لديهم بعض الإشكاليات، لأن طبعا هناك، وأنا من مصر طبعا، فهناك ارتفاع أسعار السلع والمنتجات الغذائية وغيرها وارتفاع في أسعار
التضخم، يعني
فيوجد بالفعل حالة من التضخم، وهذا إجراء كما تعلمين يعني من الإجراءات الأساسية التي يتخذها أي بنك مركزي في دولة تعاني من التضخم، وبالتالي لابد من رفع الأسعار الفائدة حتى يتم السيطرة على هذا التضخم بأقل الخسائر، ولكن نحن ننصح كل هذه الدول بإعادة النظر في سياساتهم النقدية، أيضا إعادة النظر في موضوع، لأن كنت تعلمين أن من يعطي البترول من يعطي الدولار قيمة هو منذ مؤتمر جامايكا 1975 عندما قام كيسنجر بعقد مؤتمر أوبك في جامايكا 1975 وضغط إنتاج البترول أو النفط بالدولار، وكانت وخصوصا بعد أزمة حرب 1973 والتي تشابه الأزمة الحالية مع روسيا، ومن يومها أصبح للدولار قوة كبيرة. ولكن ما حدث كان مفاجئا للغرب، الولايات المتحدة والأوروبا، ف يعني قام بالعكس برفع يعني الاهتمام أو رفع الطلب على اليورو بشكل كبير جدا. وبالتالي وأنت تعلمين أنه حتى مجموعة أوبك صرحت أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تعويض النفط الروسي في النفط والغاز، خصوصا في النفط الروسي المصدر لدول الغرب.
نعم.
وبالتالي الطلب على الروبل كان شيء مفاجئ. ربما هذه الأزمة
دعني أعود إلى مصر دكتور، يعني مصر تنوي الآن رفع سعر الفائدة، يعني ضروري، يعني ضرورة لحماية الأسعار،
لحماية المستهلكين، وخصوصا طبعا حماية المستهلكين. طبعا لدينا شرائح كبرى في المجتمع المصري من الطبقة المتوسطة ومن دون المتوسطة التي تتضرر من موضوع رفع الأسعار نظرا لارتفاع أسعار المواد الغذائية، وخصوصا الواردات خصوصا القمح وغيرها من المنتجات، وكذلك أسعار الطاقة. وكانت هذه نصائح للبنك الدولي وهذا تصحيحا.
طيب لماذا لا تسعر مصر غازها بالجنيه المصري مثلا؟
ما هذا ما طلبناه سابقا مرارا وتكرارا، وذلك منذ الثورة في 25 يناير. ولكن للأسف أنت تعلمي أن لدى مصر بعض المستفيدين من
ربط الغاز بالدولار،
يعني من موضوع ربط الغاز بالدولار، وكذلك وليس الغاز فقط، وأيضا ربما العبور من قناة السويس، وهي أحد أهم الواردات المصرية للعملات الأجنبية. ولكن ربما لو كنا حولنا جزء من واردات أو عائدات المرور من قناة السويس في الترانزيت إلى الجنيه المصري كان ارتفع طلب على الجنيه المصري، وكان لم يتعرض لمثل هذه الهزات الكبيرة التي تعرض لها منذ عام 2013.
نعم شكرا. شكرا دكتور.
مدروسة إلى حد ما.
نعم شكرا لك المحلل الاقتصادي الدكتور أحمد مصطفى، شكرا جزيلا لك.
نعم.
قررت شركة غاز بروم الروسية استخدام المقطع البري من خط أنابيب السيل الشمالي 2 لتوريد الغاز الطبيعي إلى شمال غربي روسيا. وقالت الشركة في بيان إنه في حال قررت ألمانيا تشغيل السيل الشمالي 2 المؤلف من أنبوبين، فسيكون بإمكان ألمانيا الاستفادة من أنبوب واحد فقط، فيما الأنبوب الثاني لن يكون بالإمكان تشغيله حتى عام 2028. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة الدكتور عامر الشوبكي. أهلا وسهلا بك دكتور.
أهلا أهلا وسهلا.
ما رأيك بقرار شركة غاز بروم الروسية استخدام المقطع البري من خط أنابيب السيل الشمالي 2 لتوريد الغاز الطبيعي إلى شمال غرب روسيا؟ يعني بالرغم من كل اعتراضات الغرب، ولكن هي تقرر الآن تشغيل السيل الشمالي 2.
نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، من غير المفاجئ الخطوة الروسية، الخطوة لغاز بروم، لقاء الرد على الخطوات الغربية والعقوبات الغربية على قطاع الطاقة الروسي، ومن ضمنها وقف تشغيل خط نورد ستريم 2، استخدام الجزء البري من أنبوب نورد ستريم 2 يتيح لروسيا حاليا مد لينينغراد والمناطق الشمالية الغربية من روسيا بالغاز، عدا أنه أيضا يتيح تصدير بعض هذا الغاز عبر محطات الضغط، ضغط الغاز الموجودة على البر الروسي عبر موانئ البلطيق الروسية. أيضا في إشارة غاز بروم بأن الألمان لن يكون بوسعهم استخدام نصف استيعاب خط نورد ستريم 2 في حال قرروا إعادة تشغيله، يعني هذا بأن طبعا لغاية العام 2027 طبعا هذا يعني أيضا بأن هنالك إمكانية لتحويل جزء من الغاز الذي كان من المنوي إرساله إلى ألمانيا عبر خطوط أخرى ربما تذهب إلى خط قوة سيبيريا 2 المتعاقد عليه مؤخرا مع الصين والذي أيضا سينتهي في العام 2027، وهذا أيضا إشارة قوية لأوروبا ولألمانيا على وجه الخصوص بأنها تعليقها لخط نورد ستريم 2 طبعا يمنعها مستقبلا من استخدام نصف طاقة هذا الخط مستقبلا وهي حوالي 27.5 مليار متر مكعب سنويا. نعم
يعني غازبروم تقول لألمانيا نقدم لك عرض هو استخدام الأنبوب واحد فقط من السائل الشمالي، هل تتوقع أن هذا ربما هو نوع من المراوغة الروسية لجس نبض الألمان إن كانوا هم يعني سيتبعون سياسة حيادية عن الولايات المتحدة الأمريكية في موضوع الطاقة والغاز، أو أنهم بكل الأحوال سيتبعون الولايات المتحدة؟
نعم، الخطوة الروسية الحالية خطوة ليست بهذه السهولة على المستوى الاستراتيجي. ألمانيا بنت استراتيجية الطاقة لديها بناء على استيعاب كميات الغاز من نورد ستريم 2 بأنبوبيه البالغة حجمهما في كل أنبوب 27.5 مليار متر مكعب بمجموع 55 مليار متر مكعب سنويا. لكن هذا الأمر الآن سيحث ألمانيا بشكل حقيقي على إعادة التفكير ماليا وربما إعادة تكوين استراتيجيتها في سياسة الطاقة أو في أمن تزود الطاقة لديها. هذا يحرم ألمانيا من نصف الكمية المتعاقد عليها في حال تشغيل نورد ستريم 2، لكن المعيقات لم تكن بسبب روسي منذ انتهاء العمل بنورد ستريم 2، كان المعيق من ألمانيا، كانت الإعاقة من ألمانيا وقف تنفيذ تصدير الغاز الروسي عبر خط نورد ستريم 2 كانت بسبب ألمانيا بداية منذ أكتوبر من العام الماضي أو حتى نهاية سبتمبر كان الخط أو الأنبوب جاهزا للعمل ولتصدير الغاز إلى ألمانيا بكامل قدرته 100%، لكن الخطوة الألمانية بوقف تنفيذ تصدير الغاز ووقف الاتفاق أيضا يتيح لروسيا اتخاذ مثل هذه الخطوة ويجعل الفرص ضيقة أمام ألمانيا حتى للرجوع عن أي قرار تتخذه في الفترة القادمة. حتى لو أعادت التفكير وأعادت تشغيل خط نورد ستريم 2 ستحصل فقط على نصف الكمية المتعاقد عليها حتى بامتلاء الخط الأول من الأنبوبين بواقع 100%. نعم،
شكرا جزيلا لك الدكتور عامر الشوبكي المحلل الاقتصادي المختص بشؤون الطاقة، شكرا على هذه المداخلة.
يا أهلا.
بهذا الملف نختم وإياكم مستمعين حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من سبوتنيك في موسكو. للمزيد من متابعتنا زوروا موقعنا الإلكتروني arabic.sputniknews.com، وإن لم تتمكنوا من قراءة أخبارنا وبرامجنا على الموقع الإلكتروني بسبب الهجمات السبرانية علينا، تابعونا على قناتنا على تيليجرام. إلى اللقاء.